بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله القوي العزيز الغالي على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الجبار الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا ينفرد من علمه مثقال ذرة ولا ما هو أصغر أو أكبر، بل كل أحصاه ربنا في إيمان مبين وفي كتاب لا يضل ولا ينسى. وأشهد أن لا إله إلا الله إله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، آخر الأنبياء بالبعث وأولهم في الفضل والمقام، فهو مثل الختام وخير الأنام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، وأنا شفيعهم إذا حشروا. لواء الحمد والكرامة يوم القيامة بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي يوم القيامة ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من هدانا الله على يديه إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد، فإن هناك تساؤلا عن مسايرة الإسلام وشريعة القرآن لما يسمونه بالتطور. هل الإسلام يتمشى مع التطور الذي يحدث كل يوم ويقذف بالجديد، أم يصطدم معه؟ وهل هذا التطور يوافق عليه الإسلام أن يتناقض معه؟ ولا بد لنا باسم الإسلام من كلمة ولو كانت مختصرة حول هذا الموضوع في هذه الخطبة إن شاء الله. والكثير أيضا يتساءلون عن الإسلام والعمل، فهل لو قطع الإنسان نهاره وزرفا من الليل في عمل سائد شرعي وقلت نوافله بعض الشيء، ولكنه يؤدي فرائض الله في التمام، فهل هذا أيضا يتنافى مع الإسلام أم يزايره؟ وهذا أيضا موضوع يحتاج إلى كلمة مني في الخطبة الثانية إن شاء الله اليوم. أما موضوع التطور، فالتطور مشتق من الطور، والطور بالطاء معناه الدور والمرحلة. فالله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومعنى خلقكم أطوارا أي مرحلة بعد مرحلة، مرحلة تسمى مرحلة اضطرارية، ثم مرحلة الغذاء والهرمونات، ثم مرحلة النطفة فالعلقة فالمضغة، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه تسمى في الإسلام تطورات في خلقة الإسلام تطورات في خلقة الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فلم ينشأ الإنسان دفعة واحدة هكذا إنسانا وإنما نشأ أولا من سلالة من طين ثم تحولت هذه السلالة نطفة في قرار مكين وهو الرحم من مني يمنى ثم تحولت النطفة إلى علقة تعلق بجذع الرحم حينما لقحت للحيوان المنوي والبويضة فاجتمع هناك من نطفة الأمشاج ثم العلقة إلى مضغة إلى أن تتكامل جنينا له كل مقومات الصورة والشكل ثم يرسل الله إليه الروح فيتحرك كإنسان. تلك هي مراحل الخلقة تبدأ الأول بالجماد وهو التراب الذي نيوس عليه أو ما يسمى بالتربة تربة الأرض التي يزرع فيها ثم يتحول هذا التراب بقدرة الله إذا وضع الماء عليه والبذر إلى نباتية ثم يتحول النبات إلى غذاء يتناوله الإنسان فيتحول هذا الغذاء في جوف الإنسان بعد عمليات الجهاز الهضمي والدموي إلى فيتامينات ومنها الهرمونات التي تتكون هناك عند الخصية من بين الصلب والطرائف خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائف ثم يصب في الأرحام فيتكون هناك ويتحول من الجمادية إلى النباتية ينمو فقط ثم يحس بإحساس ثم تتحول النباتية الحاسة أو الحساسة إلى إنسانية بعد أن تنفخ فيها الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا سألنا الإنسان عن هذا التطور أقول هذا تطور لا دخل لنا فيه هو تطور رباني إلهي طورنا الله فيه وخلقنا أطوارا فلا شأن فيه وهو نظام الحياة وقد خلقكم أطوار. فإذا سألنا سائل أنا لا أسأل عن التطور في الخلقة خلقة بني آدم أو الحيوان أو النبات وإنما أسأل عن التطور المسمى بتطور المدنية والحضارة والموضة التي تحدث كل يوم ما شأنها وصلتها بالدين. أقول له إن الإسلام لا يتعارض مع النافع من أي شيء كان فمتى ثبت نفع شيء لدين الناس أو لدنياهم فلا يمكن لشريعة الله أن تتصادر معه أبدا لأن الله لن يشرع شرعه إلا بمنافع عباده وهو القائل ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله عز وجل حينما أراد أن يرفع نير الصعوبة والبلاء عن هذه الأمة من جاهليتها الأولى وجاهليتها الأخيرة أنزل هذا القرآن قيما غير ذي عوج وبناه الله عز وجل على التيسير للناس ومع التيسير التخفيف ومع التخفيف الرحمة ومع الرحمة رفع الحرج. فهذه قواعد أربعة بنى الله عليها الإسلام كله في قرآنه في سنته في شرعه في أحكامه في صلاته وصيامه في حجه وزكاته كل حكم شرعي جاء من عند الله لا بد أن يكون خفيفا، لأن المبدأ التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، فإذا جاء حكم يضاد التخفيف فهو ليس من عند الله، إما أنك فهمته خطأ أو أن المفتي الذي أفتاك أخطأ في الفتوى، لأن الله بنى أمور عباده على التخفيف بنص القرآن يريد الله أن يخفف عنه. الشرط الثاني الرحمة، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل حكم إسلامي لابد أن يكون مع التخفيف يرحم الناس، فإذا وجد حكم شرعي ينقل الناس من الرحمة إلى الصعوبة والتعسير فليس هو من دين الله. فإذا تحققت الرحمة وتحققت التيسير فهناك أيضا بعد هذا التخفيف قلنا والرحمة قلنا، التيسير هو الرطم الثالث، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه آية لم تنسخ أبدا، موجودة في سورة البقرة في آيات الصيام نقرأها ونسمعها دائما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى من عاجز عن الصيام يرفع الله عنه الصيام إلى أن يشفى ويستعد. من عاجز عن القيام في الصلاة صلى من القعود، إن عاجز عن القعود صلى من الضجاع، إن عاجز عن الضجاع صلى باستلقاء على ظهره، إن عاجز عن الصلاة باستلقاء صلى بحركة رأسه موميا حتى قالوا بحركة قلبه، يجري أركان الصلاة على قلبه ويتقبلها الله وليس عليه إعادة. من لم يجد ماء يتوضأ فليتيمم، من كان عنده حرق أو إكزيما يضرها الماء فليتيمم، من لم يجد ترابا طاهرا يتيمم به أو رملا لأن يكون محبوسا أو معتقلا أو عاجزا عن الوصول للماء وللتراب فليصلي فاقد الطهورين والله يتقبل. هذا هو التخفيف وهذا هو التيسير وتلك هي الرحمة. في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، من ليس عنده مال نعطيه مالا حتى يعيش ولا نفرض عليه الزكاة. في الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني من لم يستطع أن يصرف رأسه هو محرم، وكان أوام الإنسان أو كانت الأوام تؤذي رأسه بمرض في رأسه فله أن يحلق، يحلق شعره ثم يستريح من صيام أو صدقة أو نسك. وإذا عجز عن الهدي فليصم كالعمرة تماما، من تمتع بالعمرة إلى الحج. يعني من لم يستطع أن يواصل أيام الحج بالإحرام فتمتع بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج في أوانه، فالله يقول له اذبح حديا. فإذا قال ليس عندي هدي قال الله له صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عبرات كاملة. الله عز وجل لم يسكت أبدا أنه وقف أمام إنسان عجز عن أداء أحكام الله، بل دائما يسهل الله لعبده كل الأبواب ويفتح له كل الأبواب، حتى في المعاصي، حتى في الكفر هو أعلى درجات المعاصي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف من كفر. قل للذين كفروا، وليس بعد الكفر ذنب، مع الكفر قتل فليكن، مع الكفر زنا، فليكن مع الكفر ربا، فسق، ضلالة، غيبة، نميمة، كذب، سرقة، فلتكن كل المعاصي. يا ابن آدم، لو ملأت ذنوبك ما بين السماء والأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أو استغفرتني لقابلتك بملكها مغفرة وغفرت لك. فهذا هو التيسير، وهذا هو التخفيف، وتلك هي الرحمة، القواعد الثلاث التي بني عليها الإسلام من أجل الذين يسألون عن التطلب. وهناك الشرط الرابع هو رفع الحرج، ومعنى رفع الحرج أن الحكم الشرعي لا يصح أن يوقعك في حرج، والحرج معناه الثقل والصعوبة على الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للضيف أن يحرج صاحب البيت، يحرج يعني يتعبه أو يوقعه في مشقة. فهناك ضيوف ثقلاء يهجمون على أصحاب البيوت فجأة من غير مقدمات، وقد يكون صاحب البيت في وقت القيلولة نائم، قد يكون غير مستعد مع امرأته، قد لا يكون في البيت ما يصلح للطعام والشراب لهذا الضيف الثقيل، فيوقعهم في الحرج. فإن سكتوا عن إكرامه وصفهم بالبخل وسبهم ولعنهم وفضحهم في الملأ الأعلى، وإن تكلفوا تكلفوا ووقعوا في الحرج. فنهى الإسلام عن هذا وقال لا تحرج أخاك، ولكن اعقد معه المواعيد ودعه يتفق على ما يتيسر له هو. حتى لو جئت عند البيت وقالت ارجع فأنا غير مستعد الآن، واجب عليك أن ترجع، وإن وجدت في صدرك حزنا منه فأنت غير مسلم. وهذا نص القرآن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوه حتى يؤذن لكم. يكون الرجل غائبا ومرأته في البيت وحدها والأطفال في المدارس، ولكن ثقيل الدم وصاحب الشهوة المحرمة يدخل ويعمل بأنه قريب الأسرة وصديق الأسرة، ويدخل ويحرج المرأة في البيت، فإن تحللت وترخصت فهي ملعونة في الخلوة هي والضيف، وإن امتنعت وانفردت لوحدها في الحجرة أصبح هو وحده في الحجرة كالكلب، وقد تتهم المرأة في أرضها، وقد يرى الجيران هذا الداخل الأجنبي وليس في البيت أحد فيتهمون المرأة في أرضها. كل هذا ناشئ من عدم فهم الإسلام، لا يصح للضيف أن يؤثر بصاحب البيت ولا أن يحرجه، لأن الإحراج ليس من صفات الإسلام بل هو من جملة ما أمر الله برفعه عن الإسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل الدين ما يمكنش يكون في حرج. إذن هي القواعد الأربعة، كل أحكام الدين تبنى عليها: رفع الحرج، التخفيف، الرحمة، التيسير. إذا وجدت حكما شرعيا حرم من هذه الأركان الأربعة أو من بعضها فاعلم أنه ليس حكم الله، وإنما أخطأ فيه المفتي أو الناس شرعوه من أنفسهم. ولكن لو رجعت إلى حكم الله الأصلي لوجدت السهولة، ولا وجدت التخفيف والرحمة ورفع الحرج. حتى المرأة الحائض يرفع الله عنها الصيام والصلاة مدة حيضها، لأن الحيض كما قال أذى ويولد التهابات وتعب، فالمرأة لا تكون عند الحيض مستعدة لأن تعبد الله بصفاء، بل حرم على زوجها الكفارة بها. ألونك عن المحيض؟ قل هو أذى، أذى من كل يوم، أذى للنفس والقلب والجسم والبدن، فاعتزل النساء في المحيض. وإذا كان الله نفسه استغنى عن حقه هو ورفع عن المرأة، هيأتي الرجل ويقول لا لابد أن تعطيني حقي أنا؟ نقول له يا مخطئ، إن الله رفع عنها الصوم والصلاة في أثناء الحيض. فإذا انتهى الحيض ماذا تصنع في حقك يا رب؟ يقول الله تعالى تقضي الصيام فقط ما عليها من عيد رمضان، لأن الصيام يأتي كل عام مرة وهي سبع أيام خفيفة تستطيع أن توزعها على السنة كلها من غير حرج. أما الصلاة فلا تقضيها. لما يا رب؟ لأن الصلاة تتكرر خمس مرات في يوم وليلة، فلو كلفناها بقضاء الصلاة لكان عليها في كل شهر نحو 40 فريضة تقضيها، فهذا حرج وعسر وضيق، والإسلام تيسير ورحمة ورفع حرج. هكذا الإسلام في كل التصرفات. فإذا أردت أن تعرف معنى تطور الإسلام فهذا معنى تطور الإسلام الجميل الطيب، لأن الله راعى مصلحة الناس وراعى صحتهم وظروفهم فأعطاهم أحكاما يستطيعها الصغير والكبير. أما إذا كان المراد التطور درس الأخلاقية، لأن الإسلام عبارة عن عقيدة وينبع من العقيدة عبادة وينبع من العبادة أخلاق، وتنتشر من أخلاق سلوك ومعاشرة للناس، فلنأتي لهذه الأشياء ولننظر للتطور فيها. فإذا سألتني عن التطور في الحياة الدنيوية بحيث لا نخلق الإسلام، أقول لك ما سألني الإسلام بتطور كما جاء. فإذا كانوا في الزمن القديم يركبون الخيل والبغال والحمير، ثم جاءوا لأن يركبون السيارات والقطارات والطيارات والصواريخ وسفن الفضاء، فهذا شيء تطور لا يدخل في الإسلام ولا يعيب عليه، لأنه لا يصطدم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. إذا كانت الطرق في الزمن القديم فيها عقبات كؤوس وفيها منحدرات وفيها ربا وفيها أودية منخفضة، وجاء التطور فعقد الطرق ورطبها، فهذا شيء يحمده الإسلام، لأن هذا إزالة الأذى عن الناس، فلا يعترض الإسلام على هذا التطور. إذا كان هناك نظام في المواصلات أو في الإسكان أو في التعليم أو في التموين، نظم جديدة للتيسير على الناس، أو بناء ملاجئ أو مستشفيات أو مصانع، كل هذا لا يمنعه الإسلام بل يشجع عليه ويعد من فعله بالخير عنه. أما إذا كنت تريد التطور التعدي على أركان الإسلام، بنعم أول شيء في الإسلام هو العقيدة، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا جاء أي إنسان وقال نريد أن نطور هذه العقيدة، كيف تطورها يا كلب يا مجرم؟ يعني نمنع التوحيد ونقول بلى لا إله إلا الله ثلاثة أربعة في خير الملك؟ هذا أمر لا يمكن حتى يطور العقيدة عنه. إذا يعني العقيدة بلاش تحجير وبلاش تضيق على ما تخلي حتى الوطن يبقى لا دين، ويبقى الدين الرسمي لا دين، أي إنسان على دين لا دين يجي خلاها كده علماني مبنية على العلم الرسمي والشطارة عشان نتقدمه لها، نساير ركب المدنية والحضارة وبلاش الدين ده والعقيدة. ليه؟ يقول لك الدين هو الاخر، التوحيد هو الاخر، يبلش حتى لا اسلام ولا مسيحيه ولا اسلام وخيانات العرب كفره فجره نقوم نقدر نسف ونقبل اهل الحضاره. وهذا اول خراب العقول، اذا ظن ان التطور في العقيده، والعقيده هي اساس الملك كله، والله من طور بالسماء ولا القدس ولا العرش ولا الافلاك ولا النجوم ولا المجرات ولا السدم ولا الافير ولا الارض بجبالها وانهارها وبحارها وانسانها وحيوانها ونباتها الا بتوحيد الله. ولو ان الارض خلت من توحيد الله ما ابقى الله الكون كله لحظه واحده بعد كده، لان الحديث يقول لا تقوم الساعه وعلى الارض من يقول الله، اي اذا رفعت كلمه الله جاء التدمير وجاءت الساعه الكبرى ومحى الله هذا العالم الفاجر الكامل. ثم نسال هذا المتطور المدر اللي نقدر نسميه الطور، نقول له التوحيد طرق في ايه او التطور، لما تروح الشاطر على الشوارع اللي كلها طباط وبتكسر السكك وبتقعد السيارات يشتكوا وبتكلفنا اقتصادات ملايين كل سنه، اللي استفيد الله بضرر فيه ضرر الصحابة فيه. هناك واحد موحد بيقول ما تحرش طيران، ما تسحوش شوارع، ما تبنيش مدارس ولا تشتغل صحاب، واحد التوحيد مالك ايه الصلة؟ ولكنها كما يقول اللفاعة وفراغ القلب. واحد مش لاقي حاجة لأنه خايف لرجل التطور اللي احنا فاهمينه، التطور اللي جاب اللعنة لأهل الأرض وجاب نقص أهل السماء لأهل الأرض، هو عاوز يخلي التطور الثاني ملعون للداري فما يعرفوش، وجاي لنا احنا إسلامنا يقول طوروا طوروا العقيدة طوروا الصلاة، ولا بيبقى خمس صلوات يوم وليلة ليه؟ بس ما هو الواحد قلبه واصل إلى الله والعبد مع الله دايما. هذا الله يجعلني السؤال هذا، العبد مع الله دايما مع انه هو مع المرء او مع الشيطان ومع شهواته دايما ويدعي بانه مع العبد مع الله. اسم شيطاني ايه لازم الصبر؟ ايه فتنه شيطاني ايه لازم الزكاه؟ لما تلاقيه يجاز عن الشرك ويجيب انطع المال لو يشاء الله اطعمه، يقول له يا هذا ان الله خلق الفقير والغني وهناك من الناس من ظروفهم تمنعهم من العمل، واحد اعمى او واحد اشل او واحد اطم، واحد مريض لا يستطيع العمل. قد جعل الله هؤلاء فتنه الأبنياء والاقوياء، فلا بد ان ندفع ضريبه الشكر لله بالصحه والمال لهؤلاء العجزه. في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيريد ان يطور الزكاه منعها والصرف تخفيفها او تعديلها او تطبيقها. والحاج والحج يعني ما اي باب من اي ايه الزكاه الاحجار اللي في حواليها مع الشهرين معانا الصوم، يقول الصوم ده عذاب لله حرام عليه، احنا عاوزين الانتاج والصوم بيضعف عن الانتاج وهكذا حج حج لحد ما يكفر الناس. ان كان نيته وتطور مأساة العقيده او اثار الاسلام فليس له عندها دواء الا ان ندوس عليه النعل ويستمر النعل فوق راسه حتى تاخذ روحه، او ندوس على بطنه جميعا حتى تاخذ امعاءه من ظهره. وهذه اقل اهانه توجهها لمثل هؤلاء الكلاب العملاء الذين يدخلوا التطور حتى في شرع الله نفسه الثالث المستمر الدائم. اذا تركنا العقيده والعباده يجي الخلق، ها يقول نحن نتطور الدنيا تغيرت. تغيرت يعني يقول الاخلاق يعني الشيء تعلمت. يا بني أتريد أن تحول الصدق إلى كذب؟ بمعنى أن الكذب ينبغي أن يشيع وأن يعم، وأن الصدق يصبح رضيلة والكذب يبقى فضيلة. هتطور أنت الخلق تنتقل للصدق وتجبل الكذب وراح يترقي. كذب رابية يعني الواحد مصري يفوت نفسه يمشي يبقى دين سلمان الأواعي عشان يعرف يبقى يعيش. سبحان الله العظيم. الصدق اللي هو ثابت من يوم ما ربنا خلق آدم لحد يوم القيامة، انت عاوز تجيب غير شرع عشان جديد بتقول لا الصدق وحش والكذب وردي. ايوه مطلوب. والغش حتى الغش في الامتحانات والغش في الاكل والشرب والبيع كله والاسئله كل يوم بيجي ايه رايك في الغش؟ ليه؟ لان هناك طيار او هناك مبادئ بتاخده الان، بمعنى ان هذه المبادئ الجديدة عاوزة تحول الخلق الرصين اللي نشأنا عليه في الاسلام والاديان السابقة كلها الى الصدق. فيصبح الغش هو النطق ويصبح الصدق هو الكذب، تصبح الامانة هي خيانة. يعني ايه يعني ان واحد يأمنني على بيته ولا مراده واجي اكلمها ولا حاجة بلاش معاها، يعني هي نصفي وهيجي برضه يسألها هي ايه؟ برضه هي ايه؟ سبحان الله. هذا هو التطور. تطور في نظرهم هم ان احنا ندع لهم الجمال ينفردون ويخربون ويقولون ويكذبون ويؤذون ويقولوا هو ايه اللي يحصل فينا ايه بالدنيا. فاذا كان المراد السائل الصوت يعني هذا ايضا نلعنه وندوس عليه بالنعال حتى يموت وندوس على بطنه حتى تقوم امعاؤه من دبر. اقل اهانه له، لان التطور لا يدخل في العقيده ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في الأخلاق كلها. الصدق هو هو من يوم أن خلق الله الدنيا إلى أن ندخل الجنة أو النار. الأمانة هي أمانة عمرها لا تبدل أبدا. قيم نظم الله عليها الحياة فإذا خرجنا من مجال الإسلام بعقيدة الأركان والخلق يقول الصوت بلد حاجة خلاص هنخلي الإسلام يهوش نبع الإسلام كما هو العقيدة بس الصوت يعني المرأة تطلع مدر تطلع كده لجمالها عشان جوار الناس يعني بدأ مقصرين في وجههم أهوش معرض يشوفوا بعض حاجات حلوة كيهم يشوفوا إذا جحب هو إيه اللي جاب القرص في وجههم لما هذه المرأة اللي طالعة مرة تعرض وعاملة مليجان مرة في الشارع لما دعنا ان الجلدة بيتها اللي جدها من جدها خلاص اذا فيه اشتفاء ذات بعيدة خيرها بغيرها هذا من نوع من النقطة هذا من نوع تغيير خلق الله الله يقول يا امرأة اتجملي من كان البيت لحلال جوزك حسن دنيا عينه ونيجي المجرم المتمول هو طار يقول لا 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 جوزك ايه نادي جنبه بعرفك بعرفك بوثقتك اياك نفس الزاد بعدين شوف انت الاخرى واطلع بره بقى تبدا الحسن والجمال القياس والعتاد الزوج يبحث عن جمال في البيت مش لاقي يطلع بره الشارع يجي الجمال كله فيضطر قلبه يتعلق بالخارج وانت 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 اتشاع وانقلب في الحقائق واصبح البيت اللي كان كله مبني على الجمال والصدق والخلق انتظام الشخصيه بين الرجل والمراه المراه قلبها لان جوزها يبص لما انزل اخذيه يبص لو انت اغناتيه بالجمال ده والنظافة ما كانش تبقى مرة لو انت شبعتي القطة بتاعتي ما كانش نظافة مرة من الجيران انما دول انت في الفلوس تشطب على جيبه بس انما تشطبت على الهرمونات اللي مالية جسمه وتحرقه المني يقول لها امتص المني بتاعه بجمالك يقول لها لا جيبه يعني احنا ما هو الف امام ما ايش انما بفلوسه ما في الاخر مالي اطقط مش طويله كده ولا تعبيره فمن جهه الفلوس اشطب امسحه بس عشان ما يبطش من جهه المالي يقعد شهر واثنين واربعه وهي عامله بانها زهده وهي مش فاهمه الخرابي اللي بتبطش قاعد تبطل البيت قاعد في البيت ولا تعلم المطاعم اللي بتبطلها من زملائها من زميلاتها من كل التانيين وهي لا تعلم جوزها بيعمل ايه بره غير انه مش لاجل الكفايه اللي هم اصحاب التطور هم اللي جابوا دي يعني وكل يوم يقول في اخر ساعة وحواء والمطور وكل هذه الجرائد والمجازر الكافرة يجيبوا لها اخر موضة من باريس واخر موضة واخر موضة والتطور والطفل اللي جاي بل الان بدأ ولسه بيجيبوا الموضة بتاع الشيخ اللي جاي لسه عشان يفهموها ان البيت كذا والموضة على الملاك كذا وعلى البحر كذا وفي المصايف كذا لا اله الا الله والمرأة مخدوعة ماشي على العاطفة مش ماشي على العقل وتأني تشوف بيتها وتشوف مصايفها وتشوف مليك جزء يوسف ربها ايه لا رب ولا اله ولا جزء ولا بيت ولا كبير ماشي بحكم العاطفة الوصفية هذا هو التفوض العظيم له فوض نظرهم ان يتجي الإذاعة تعلم الناس الحروب وتاخد ليلة والله ولتين جامل اولها تقول لا دراعة المزاج مفتوح انا سمعت بقى الاغاني بتاع بقى حريم وبتاع تعيش كل الاغاني والناس الشعب العزيز يسمعوا كلمه تنفعهم في دينهم او خلقهم ذكر فاهمين ده لسانه كله اصبح بتاع الاغاني فلا بد يكون كل الشعب يقعد يسمع ويوصف ويخشع الاغاني كأن القران الله يستمع له ارضه او ممثلين او تقعد المذيعه الرفيعه تقعد تسال واحد ساعتين ثلاثه عن اكلك وشربك ومراتك يحبك ولا سبحان الله لا كل جمهور يسمع ايه ما شان الجمهور المسكين الشقيان مع واحد ولا واحد يسأل واحد أسأل خاصة في البيت هذا هو التطور عندهم إذاعة تلفزيون أجانب فإذا كان قصدهم بتطور هذا المعنى فاللهم لعن مؤلفيه وناشريه ومذيعيه وكل من رضي به إلى يوم الدين هذا حب الإسلام في التطور فاثبتوا على أخلاقكم واثبتوا على دينكم واثبتوا على عقيدتكم ضد أي تيار فإن القابض على دينه الأصل اليوم كالقابض على الجبر والعامل في دينه في هذه الأيام أجر 50 50 قالوا منا أو منهم قال 50 منكم يا صحابة لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون اللهم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون الأمين صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فإن العمل في الإسلام أساس. ومتى أديت حق الله في الصلاة والصيام والحج والزكاة وتلاوة القرآن وذكر الله حسب استطاعتك، ما دمت قد أديت هذه الحقوق فاعمل واعمل واعمل حتى لو استغرق عملك الليل والنهار. والله تعالى هو القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وللعامل في هذه الدنيا حتى ولو كان عمله دنيويا كالزراعه والصناعه والسياره والمهنه والوظيفه، كل هذه اعمال من اجل تعمير هذه الحياه، وقد امر الله ان نعمرها وان نستعين لها في طاعه الله. قال تعالى: هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، اي طلب منكم ان تعمروه. وقال بعض الصحابه: لو قامت الساعه وفي يدي سبيله، يعني شكله، والله ما تركتها حتى اتم زرعها. فقال: ان السبيله ماذا تصنع بزراعتها وقد امر الله في هذه الساعه؟ فقال: لان تقوم الساعه علي وانا اعمر خير من ان تقوم وانا ادمر. فكانوا يفهمون العمل والزعمة العمل والعرق عرق الجبين وكد اليمين، حتى ان معاذ الصحابي رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك ومد النبي يده ليصافحه، فامتنع معاذ واخفى يديه تحت الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، اترغب بيدك عن يدي؟ قال: لا يا رسول الله، والله ان يدك تشرف رأسي وتشرف أهلي وتشرف السماء والأرض، ولكنني خشيت على يديك النائمتين من يدي الخشنة. قال: خشنة؟ أرنيها. فأخرج له من تحت الثوب كفا خشنا كأنه كفل بعيد، أي كأنه ركبة جمل فأساء جدا. قال: مما هذا يا سعد بن معاذ؟ قال: يا طعن العمل، أصلي ثم أعمل وأصلي ثم أعمل طوال النهار وزلها من الليل. قال له: فيما تعمل؟ قال له: في حقلي ونخيلي وزرعي بالمسحاء والمرض، المسحاء لي الرأس والمرض والشرشرة منجل. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل عملك في طاعة الله، هذه كفيك. فأعطاه كفيه اللي هم كلهم متأثرين، فرفعهما النبي على كفيه الشريفين، وضع كفي سعد بن معاذ على كفيه الشريفين ووضعهما الى السماء وقال: اللهم اني اشهد انهما كفان يحبهما الله ورسوله. ثم قبلهما النبي تشريفا ثم قال: لن تمسهما النار ابدا. هل هناك تشجيع للعمال وللعمل اكثر من هذا مما تعرف نبي العمل يريد الكفاح؟ أروني ما يسمونه بالاشتراكية والشيوعية، هل صنعت مع العمال مثل هذا التكريم؟ نبي الله العظيم يقبل يدي العامل ويرفعهما للسماء فوق كفيه ويقول: كفان يحبهما الله ورسوله ولن تمسهما النار أبدا. أي تكريم بعد هذا؟ ثم ينشأ النبي نفسه وهو صغير راعي غنم، فلا يستكبر على أن يعمل في مهنة متوسطة وتواضع راعي الغنم، ولكن من رعى في صغره الغنم قاد عند كبيره الأمم. من رعى في صغره الغنم قاد عند كبيره الأمم صلى الله عليه وسلم. لن يستيقظ ولن يستيقظ حينما عرض له امرأة هي خديعة الله يرضى عنها المؤمنين أن يعمل عندها كعامل أو كرئيس عمال ملاحظ في التجارة. لن يستيقظ ولم يتكبر ولم يقل: أنا محمد بن عبد الله بن هاشم. انتقل من رعي الغنم الى التجاره، فابحث وابحث فعرض عليه الزواج ودفعت له المهر فقبل، وكاد تحصل حياته ومات ابوه من غير ما يتركه شركه، فلم ييأس ولم يقنط. ومن هنا اصطفاه الله رسولا كريما، احترقت بدايته ولكن اشرقت نهايته. الم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فآوى، وجدك عائلا فأغنى، اي فقيرا فأغناك. فكل احواله المره في البدايه انقلبت الى الضد عند الكبر، وكان الاسلام بالاسطاره كل شهرين يخش واحد مسلم، ولا الضعفاء الغلابه، ومع هذا وما قال له اوعى اوعى تيجي بكره هتشوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وقبل ان يموت هناك عند فتح مكه اذا جاء نصر الله والفتح. نصر وفتح. نصر في بدر وغيرها وفتح في مكه. خلاص العاصمة اضاءت. الكافر بقى مؤمن. المتغرب بقى مضيع. ورأيت الناس يدخلون في دين افواجا. بدل ما كانوا يدخلوا كل شهر واحد يدخلوا افواجا وامورا. فسبح بحمد ربك واستغفره. احمد الله بقى على النعمة. واحنا قلنا ايلين لك الاول. فاصبر ان العاقبة للمتقين. هذا هو النبي الذي نشأ في العمل. ثم جنبه الله المعاصي والزلل. ووفقه لأحسن حال. فعاد كريما لم يرضى ان يعيش عارا حتى ان الهجرة. قال يا رب اقصد ثمن الناقة الذي اركبها عند الهجرة. قال يا رسول الله مالي واولادي ونسائي كلهم ملك لك. قال لا ولكن احب ان اهاجر ان اهاجر الى ربي بمالي. لم يرضى رسول ان يعيش ذليلا او عال على احد كي يعلمنا العزة والكرامة والعمل. وهو القائل من امسى بالليل متعبا من عمل النهار امسى مغفورا له. ايها الاخوه الفضلاء هناك اربعه من اقوام لا يرضيهم الله. ودائما انا اعين الى التحذير مخافه ان نقع في المحذور. هؤلاء الاربعه عاشوا على شئنا المخالفات ويوم القيامة رضي الله عليهم وأوقع عليهم عقوبة. عقوبة مقرفة مؤذية مؤذية. نريد أن نعرف هؤلاء الأربعة فلعل أحد منا يقع في هذه المخالفة ولا أحد. وده حديث رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من إسناد إلى الأثري. حديث يطمئن القلب عن حبيب الله محمد. بعد الجمعة إن شاء الله قدما نسمع هذه الأربعة. نمرة اثنين تعودنا دائما جمع تبرعات في كل جمعة أحضرها لهذه الجمعية الشرعية التي لا تمدها حكومة ولا يمدها أثرياء كبار بل هي عائدة على حساب المؤمنين الفقراء الضعفاء. وسبحان الله الذي جرت حكمته لأنه بيخلي قرش الفقير أحسن من 100,000 جنيه الغني. فبيبني أمور نقول بها على هذا النظام لأن أسماء الرسل كانوا كلهم من الفقراء. ومن هنا بارك الله في الرسالة. بلال الفقير بن أبي رباح طلحة بن عمير عمار بن ياسر كل أتباع نبيه جاءوا بالغلابة المساكين. فإذا كنتم تظنون أنكم فقراء وأن تبرعاتكم في الجنيه والجنين والعشرة والحاجات البسيطة هذه أشياء تافهة فاعلموا أن من 2000 مسجد في الجمعية لن تبنى إلا للتافه الذي هو متافه وتحسب له أيين وهو عند الله عظيم. لأنك بتعرف أنت أن عندك حاجات إنما ربنا عنده حاجات وحاجات وحاجات لا تعلمها وما يعلم ذنوبها منك إلا هو. فدوموا على التورط والبذل والسخاء حتى تلقوا الله فتجدون عنده الرصيد في صندوق التوفير الإلهي. والله إن هناك من يموت ويلقاه رصيده هناك في القبر. نعم الموت يأتي لغتة والقبر صندوق العمل. هناك من يقابله رصيده فيقول يا ليتني قدمت كل ما عندي لهذا اليوم لهذا الرصيد فهو الذي لقي. وكل ما أسلفته فقد سلم. هل لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين. وعدتكم على المنبر بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اربعه انواع من المنحرفين الذين يلقون جزاءهم البر يوم القيامه. وأنا أذكر هذا الحديث تحذيرا لإخواني فلعل بعضنا يقيم على شيء من هذه المخالفات وهو لازم. والله يقول في حق بعض الناس أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول واحد لنا غرور وبيعمل عمل وعمل باطل ولكن في مصلحة انك انت تجد من يحذرك ويبصرك وينذرك احسن ما تجد ان يتصب عليك ويغرك ثم تتجسد مثل حقائق يوم القيامة فاذا بك لست على شيء. اخرج الامام الطبراني من اسناد النبأت به والامام ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت عن شفي بن ماجع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم أعوذ بالله من أعوذ بالله يدعون بالويل والسرور حتى يقول بعض أهل النار لبعض ما بال هؤلاء الأباعد قد آذونا على ما بنا من الأذى. قالوا يا رسول الله بين لنا من هم هؤلاء الأربعة الذين يجدون أهل النار عذابا فوق عذابه. قال أولهم محبوس في صندوق من جبر وثانيهم يجر أمعاءه وراءه وثالثهم يسيل فوق خيحا ودما أعوذ بالله من أعوذ بالله ورابعهم يأكل أحمر. فيذهب أهل النار هذا كلام بين الأبرار يذمم كلامه انت أذتنا على من الأذى فيقول ان الأبعد مات وفي عنقه اموال الناس لا يجد لها قضاء ولا وفاء تحب الله. طيب ثم يذهبون الثاني اللي هو بيجر امعاءهم مصارين وهو ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه. إن شاء الله نفتح الكلام ده مهم جدا كل واحد يبيع الحاجات دي. ثم ذهب أهل النار إلى الثالث الذي يشيل فمه قيحا ودما ويقولون ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى من ساعة ما جيتوا الصياح والصراخ احنا نعطيه غلب جبتونا غلب على الغلب يا حبيبي انت عملت ايه انت رخص. فيقول ان الابعد كان ينظر الى كلمة يستلذها كما يستلذ الرفث يشرحها بعدين. ثم يذهبون الى الرابع ويقولون ما بال الابعد قد آذانا على نبينا الأذى اللي هو يأكل لحمه يقطع بالسكينة لحمه ويأكل في جسمه. فيقول إن الأبعد جاء كان يأكل لحم الناس بالغيبة ويمشي بينهم بالنميمة. صلوا على قائل هذا الكلام مسك الختام وخير الأنام عليه الصلاة والسلام. هو الواقع ان الاحكام يعني الاعتقاد ان الحديث كله احكام, احكام شرعية خلقية دينية, لا يستغني انسان رجل كان او امرأة عن معرفته. وهم بقى اربعة عشان نعلق تعليق خفيف على قد الوقت بتاع التسجيل. واحد محبوس في صندوق من جمر, اظن يعني اتصور انت كده ما تقعدش كده غافل, اتصور جابوا مقلب بتاع بن وكلها جمر محمره من الخارج, وجابوا قالوا خش بقى هنا حليف عليك اعوذ بالله خش صندوق جمر يعني معناه ايه؟ مشتاق نار. والله النار يقول خف لان ممكن يجري زي بتوع المطار يخشها ويجري. انما ده جمر محروس في قلب صندوق كله جمر, ومش معناه يتعذب له قد عذب قال يروح فوق, لا يموت فيها ولا يحيى. ما هو ده الغلب هنا بقى عشان تتصور معايا يعني النكد. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ترتب ذهنا نعوذ بالله ونعوذ بالله. أنا قلت إذا ما أقدر أقول لكم إحنا هنقول الجنة إن شاء الله في الحلقات الأخيرة هنقول الجنة وهنعيش فيها. إنما ما نقول الجنة إلا تتضلل. إن ما كانش يكون عندك الجانب المخيف وآخر المزعج تروح. لو أن الأب والأم دلوا يدلعوا العيل ويقولوا هذا القدس غلط, لانه هيطلع في حياه صعب بكره هيكبر ويتجوز وهيصاب في الحياه المره واخد على الدرس عم وابوه فاي يخطب مش هيقف فلوس معاه هيتبحر دخل. انما قال واجب على الاب مره يقول ابنه حاضر خذ يا ابني هات, ومره تاني يقول لا ما فيش بلاش النهارده خليك تستنى النهارده ان شاء الله الاسبوع الجاي. ويطلع الواد ماشي على الحافيه يعرف ان الدنيا فيها وما فيهاش ساعات فل وساعات خل. انا هات خد. طب بتدور الحجوم وانت ابوك محجوم حجوم وضع الازمات والازمات ده اللي متوقع الغالي يا جالي ابوك اهو ابوك جابك الدايره ومشي ما ربكش. انا دلعت وزاد ايدي اللي بيدلع ويرب اللي بيدلع زي اللي بيدلع العجل اللي هنبيع في العجل ولا الخروف بيتمم بس الدولارات حفظوا الخروف البديل الفول اللي حد قصر نظامه ليه وعاوز يسخنه ليش نوضح الغروب عشان يفتحه هو فيه. ده اسمه بقى الدلال. انما بقى يربي يعني يربي احنا انسان مش كلفان يربي على الحياة وتلك ايام يدورها بين الناس فيه يوم لك ويوم عليك ويوم غنى يوم فقر. فلابد العيل يطلع واخده ورثوا اولادكم كلمة لا الرواية كده ورثوهم كلمة لا. هروح أبقى النهاردة ألعب مع زملائي لا بلاش النهاردة أنا عاوز النهاردة إيه وإن تاخدوا الحس معاك في أي حتة مشوار ثاني عوض. بس المهم ما تفهمش هذا أن كلمته كن فيكون يعني لا لا ما الذي يفهم إن في مرة حاضر ومرة لا. هروح أفطر لا لا هروح اللي مع عزيزي فلان وانت فاهم فلان ده جار لك ومستحيل انت تروح. فمرة روح مرة لا برضو كده البنت لان يجوز البنت عند ابوها ما شاء الله ابوها عنده يملك ان ابوك راح يتجوز واحد في ايه ونصيبها جه كده تحبه وراح اطلب بقى تقول له هات بقى زي بعض لا شوف بقى ابوك في السماء وانا في الارض ان قلت الدم حولك بومبو ويتقاس عظم ابوك يبقى ابوها ضرها. فلا بد برضو ان الاب يقول لبنتي يا بنتي معلش خمسات تقول له انت عندك اموال انا عندي بنتي اموال لكن مش كده مش حياه ما تنفعش كده على كل حال ما هو ما موش انا هاخد حاجه معايا الفرمه ما هي لكم انا بكره عندي جوزي يقول جوزي يبقى حالته وحشه يبقى القرش اللي عند ابوك برضه هيدفعك في اللي عليك. يعني المهم كله ورثوا اولادكم كلمه لا اجزع. الاربعه دول اولهم في صندوق من جنب ومغلق عليه، الثاني مش صندوق ماشي مره قدام الناس بس يقري في الكلب مصريه طالعه من ضبط، والمصريه طالعه يفكر الكلفه بتاعتها اللي بيحب ياكلها بيقعد يغسل فيها باليازول والبنزين والصابون وما عرفش يطلع في الطريق مغرق كرشه لا كشفين ولا سخط العمر، فليه مصارينه باللي فيها طلع بره وعما بيجري يا ابني الكلب انت عامل معرض معرض مصطفى المجاري الناس كل واحد يمر عليه يلعن فيه بفضيحه وخزي ووسخ وندم ذكر عذاب سعد عمر وزاع فضيحه. الثالث بقه بقى نازل دم مع الالم الشديد، والرابع بيقطع بالسكين اعوذ بالله من الشيطان يا ربنا مجبر قطع عنه غصب عن ابوه مش بالكسر يقطع بالسكين يا رب بيسمعه النار يقطع وعمال يسكت ولقى بيلف بصريه وعمال يسكت، والراجل اللي محطوط في الجو في الصندوق جنب عمال يقول حوالا حرمين هيا مثلا سبحان الله. طيب فهم بتوع النار يعني ما يكون واحد قاعد معزه في افرض نفس ناس عنده معين وعليه في البيت بقى ربنا اعلم بالحزن اللي فيه بص لقوا كمان واحد الناس مره عجبين مزامير عاملين بزمرهم واخر صياح حزن او مدافع وهم يا ولاد الكلب احنا فهمنا احنا اصيل لما مش كفايه الحزن في قلبنا عمال جايين كمان تعرفونا في ودانا في حاجه اسمها زدناهم عذابا فوق العذاب. فاول اربع اصناف دول يدخلوا كل اربع اصناف يقول كل صنف فيه 50 مليون واحد بس في الدنيا لا ممكن يكون كل صنف من دول يندرج تحته الاف ملايين فساعد ما يخشهم يجيب جهنم زيطة زيطة وصخب وقرف تحتوي جهنم يتجمعوا يا الله يا اخوانا نروح للكلب دول ساعة ما يوم احنا نصيب زادونا عذابا فوق العذاب. فيروح الاول واحد ابو الحاج كدولي ما يقول عليه مش شايفينه هم انت اللي جوه ايه دخلك اللي دخلني شو عمل لا اله الا الله شو عملك اما لي انا حد بيجي فيهم من الظهر انا جنيت هخش في الصندوق بمزاجي. طيب ما فيش مفتاح المفتاح عند الفتاح صح يا ابو سيبونا. طب يا ابني انت عامل الزيطة الحيطة انت لو تعرفوا اللي فيه ربنا يجيب يجيب لكم اللي فيه انت اصدقوا اللي فيه زيط طيب ويا ريت الزيطة عاملة حاجة لا نقول اه ولا حاجة بنفس عن نفسه انما انا مش شيء لا لقاء الموت ولا حياة ولا خروج من جمره. طيب قول لي لما كان ايه بتاع التحقيق اللي سبب في تصحيح القضية قال إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها قضاء ولا وفاء. البعيد مات كان عليه ديون لا سددها ولا سد تلك يسدد منه. الحكم هنا الشرعي إن مش كل إنسان هذا في النوع الطماع الجشع الذي يستريه من غير ضرورة ويأخذ أموال الناس طمعا وجشعا ونيته يرنى إيش هياخذ إلى لحم البراء أنا فيه وقت التدلح إلى ربنا اتمتع يا ولد اسمع لهم هذا نوع خريف يأخذ أموال الناس ويستثمر بهم ويتفنصر وأحيانا يقول لك أنا أحجم الدور الخام قال يا ابني أنت عندك أربع أدوار وكويس كده والريح بتاع الاربع ادوار ان ربنا يجينا في منه شيء فكمل خامس من حلالك انما تحب تفنطر الدور خامس على دماغ الناس وبعدين تيجي تقول فجاه يقول عندهم البيت وعندهم البيتين على ما يطلع الاعلان الشرعي بالورقه وصاحب الفلوس يقول فين فلوس الله يلعن الصبر وساعات الورقه يقول 70 احنا فين الكمبيالة؟ اما هم خشل حتى حاجة وإن كان فيكم مال يقولون إحنا طعم التمهيد بالجنب أبونا. لا إله إلا الله. ودفع تقلب في جمر المرء يا رب ده حيسددهم إما يسدد إذا أنا حنخليك يسددك لو لما يسدد. ولذلك ربنا قال على المواريث من بعد وصية يوصي بها أوزاني طور يا ورثة تاخذوا من لم التركة إلا بعد ما تدين الميت والوصية بتاعتك. كان وفر كان مثلا بيجي 10% عليه ديون قبل التركة متوزع تدين الديون ونفذ الوصية. واللي يفضل ما جاء سوي إنه كل واحد يلها بحسبه وتسيبوا الراجل في قلب الصندوق الجمر نعوذ بالله من غضب الله. ما يعني مش مطلوب فيكم لقمه مش ايش فلت عشانكم تبقوا حلو. والحديث يقول روح المؤمن محبوس عن الجنه حتى يقضى دينه. وشوف بقى ادينا اذا ما يقضى واصل اللي بره غير اللي جوه ذاك في قلب الصندوق في الجمر. انما اللي بره في الهواء هو حاسس مروفه ولا بجده ولا حاجه يتبعك حاضر هيدي حطير مرضو يصير حق هاجع صحبه. يا ابني ابوك في جهنم يا ابني ما زدتش ابوك غرض يا ابوك غرض ابوك غرض في الاصل فانت ما زدتش غرض على الله. وهي ربنا عز وجل بالمصاف انما الورث يعيني بقى هو حنان الاب على اولاده وقال جمع لهم قال رحمه الاب والام غير الابن. الابن ايه حياك الله يعني ابويا الله يرحمه. بل هناك بعض ابناء بيتمنوا يموت ابوهم عشان يولد المفتوح بقى احنا حاجبنا وجواز عظيم فلوس انت هتاخد عمرك وعمر غيرك هتوحدوه. كان صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام يمتنع عن الصلاه على النبي اللي عليه دين. كان قاعد يقول لي صلى الله عليه قال على صاحبكم دين اللي قالوا ايوه على دين يقول طيب خليه يصلى خلى بطني يصلى العمر ظهري اهل الميت يعتدوا انه راح جهنم رايح اذان الرسول امتنع يبقى ثلاث شهور الميت ده. وبعدين في حتى بالحرج برضه قال صلى على طيب رجال قريب قال يا اخواننا راجل طيب ويجوز ما خدش الارشيد الا الضروره هم قال ايه يا اخواننا دي فين صاحب الدين قال له انا قال له انت قد ايه عند رجل الميت قال له ثلاث دلائل قال لي يا عم ثلاث دلائل هو بالنيابه عن الميت وعن واقفته سامحه بقى الرسول بقى كان ليه وكل واحد يصلي بدله وخلاص ما هو ماليش دعوه ما شعروا الا راح الراجل واخد الفلوس الله يسامحه ما شعروا الا الرسول طلع بسرعه من حوضه قال هل سدد احد الدين على الميت قال له ايوه ابو هريره قال لي ابو هريره برد الله جلدك من النار كما بردت عليه النار والله لقد رايته الان تنطفئ النار من على بدنك. يا سلام عليه الصلاه والسلام في اللحظه دي نبوه ايه نبوه خارقه العادة لتلك بتاعها موجب وبالتو الخوف على خلاص انا حاجة فرض عني ده هذا هو طلع من جهنم اجي فرض صلى العلماء قالوا ان لما رسول بقى خلاص نتخافت بقى الصحابة الواحد منهم جاي تعبان ليس غير عشاء ويستحيل الدين حتى ان اصحاب الاموال بقوا يشعروا يقول يا فلان انا شايفك يقول محتاج ما تاخذ يا رجل شيء يقول لي عم حفظ الله بيقول لي شيء اسكت بقى انا ما اموت جائعان احسن ما اموت محروم اروح جهنم انا الجوع احسن من النار يا عم انا انسابح حصل بقى في هنا نفوس الاغنياء لعل جلدي يحرصوا ويشددوا على المالين لهم الاغنياء اللي يحبون الصحبه ليش هتموت فحصل فيه رد فعل رأي الغالي يجي السعيد يقول يا خد والله العظيم المت من لما تقال انتهي دلوقتي والله مدهالك الان مش كقرض مدهالك كطرق ان حبيبته مدهالك من عندك هتبقى طرقه عايز ما ربتهاش والله ما نخد اشهد يا ناس انها طرقه انت بحسبك. فلما رأى الرسول ان العطف زاد واصبح اللي يدي شد ثلاث وقال الاخر اصبح بيحل حتى هو في الدنيا الخط ما فيش حس ادرى ما فيش يقول عليه دواء لا الميت ما فيه طبعا لانه عرف ان الخلق اللي كان عاوزه حل وان المشكله حلت وان يبني اكثر الصحابه تقديم عملي تربيه مش قائد ولا رئيس قاعد على المكتب وسايب الدنيا محروقه ويقدموا تقارير في ورق طاب الثمر على الشجر كده مش ثمر لسه اعجب ليس ابدا من الاحسن في صلب الامه يعيش في مساكنها وفي المها فليصب لها ما يطلبها. طيب برضو الصعب من الانسان الله يرحمه اما مات عضو المال كان عليه 3 دراهم اليهودي حبس عن الجنة سنة هو صعب وكان معاه الى الله اللي يجي البعض الحناي يجي الحج فالصعب من جسر بعد سنة لهذا جاله في المنام قال له كده قبل يا عف تعالى الى الله يا راجل انت ميت ان اللي مسلم الاول يجي الثاني قال له يا عم اخذ التعريف هو المدى الاخر رسيدنا ربنا قال فيمسكه التي قضى عليها الموت هو اللي يمسك الارواح قال له ايه اللي مانع كنت معايدني قال له كنت بتحاسب قال له اليهود صحابي بتحاسب بقى سنه قال له لسه والله ما رحت قال له حور ولا جنه ولا نور ولا كفور ولا قصور من امام الله عليه الجهود يا خلاص العهد قال له ايه اخرك المده دي كده في قال له مت وعلي 3 دراهم لواحد يهودي ولم اوصي اهلي ولم يعلموا بالدين فربنا مشى فيه فارجوك بقى قبل المده ما تدع الرؤيه اما تصحى تبقى تقول ولادي وهم لسه ما تراهوش المكان كده في الطاقه الزرعيه ابعت اليهود وقول لي سامحني بقى في المده اللي فاتت دوم وعندك الحطه العيال كانوا بيلعبوا بها فانحشرت بين السير والحيطه ماتت وظنوا ان الجيران هربوها فزعلانين الجيران قول لهم الجيران مظلومين والقطه عندهم محشوره ميت وعندي بنت اكبر بنت عيالها بالحمى وهتموت بعد 3 ايام فبعمل تاثير بنت اضافتك مع مراتي عشان تصبر ولا ما ابوها عايش وهيقابل فلما ان النوم الصعب قال سبحان الله ايه شنو عندي لا واحد يكلمني له وشاف هذا خد بعض الغاز مختار وخد مراته معاه عشان الشيء خلوه شرعيه غير شرعيه بينه وبين ولي فهي عندها عيال وراح له ومراته عايز زعلته بعد هو بقى من يوم المرحوم حروف ما مات ليش واحد منهم يقول ولاد اخويا في الله ولا انت كنت اخويا في الله قال لا والله مراتي بتيجي يا فلانة وانت عارف انني برضه مشغول صعبان عليا عدم وجود اخويا يعني انا مش ممتنع بخلي ولا حق انه ليه تعليم مع بعض الغرض قال لها ازاي الصحاب لا واحنا كويسين ومرحوم شايف فلوس واحنا من ماشيين بس احنا ما نسمع الحياه اللي حرمنا منه وبعدين ربنا جالنا جيران عفريت حتى القطه اللي المرحوم بيجيبها الان بتونستهم خدوها وعرضوها قال سبحان الله اول ايه قال طول عرفتم الجيران شفتوهم قالوا ما في غيرهم بعفري يا اخواننا ان والله رئيسي أم قال لي مراته أمي تعالى دخل الأوضة اللي فيها السرير وقال لي مراته شد معايا شد السرير راح القطة نازلة ناشفة زي الجلدة ميتة بين الحيط والسكر واحد واحد قال لي خدنا القطة في موتنا حرام عليك وإيه وظلموني جدا قال والله إيه الغرض اختار استغفر الله بعت في جيران يوم قال لي يا أخوانا معلش الناس صعب عليهم أبوهم المات وكانوا ظالمين بعدكم مهر القطة لأنها ميت عندنا خلاص اصبر اصبر قال دي واحدة الفاضل ايه هات خلص في اليهود اللي هو الجار جه خلص قال له المرحوم كان عليه رزق قال لي يا زيد لك ايه لحضرتك بالأجيال ده لو عندي قد ايه كنت أجل هدول يا كامل محتاجين المعونة واحنا جيران وانا لم أرى من عوض الملك الا الخير كله ويخل الامر ما عرفش كان ده كان عليه فلوس ولا لا قال لي عنده 3 دراهم قبل يموت بساعتين وحطهم في ارض داخل بيت وفتح شرموطة وحتى ما الحيش حتى يقول اللي ما وصلنا قال ما هو ده مو نحن الجنة سنة كم على الدلائل المتعبين قال السنة قال والله ما جاءنا تلباش فبعت مرضه قال لا شوفي اي صحب مرضه ده اصحب مرضه ميت بعت مرضه هو قال لا شوفي الطاقة العامل اللي فيه جابت الارض وعليه تراب الدنيا وفي قلبه خرقة فتح الخرقة لا الدلائل قال هم دول قال والله هو الارض وهم هم الدلائل من ساعة ما هم حصوه قال له اتفضل قال لا والله الله ذو الحلال ورب موسى اللي فلق البحر موسى قال يعني فالح قال له مسامح وحجلين كمان وعليه 40 درهم قال له من قال لك كده قال له هو نفسه عوف لا قال له حتى عجلنا على الحق جمع قال له يا سلام ها هو دين كفر يبقى فيه الوفاء حتى بعد الموت قال له حيا وميتا قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول وأسأل اليهود فيعين الصعب قال له أن طبت ميتا يا عوف فلقد خدمت الإسلام حيا وميتا وجدت رجلي يا رسول فأرض الله موضوع البنت العيانة العيال قدامه كويسين مش شايف حاجة يعني يا أخواتي الراجل يقول بنت عيانة هذا الأمر لله يلا يا فلان على امراه امريكا قالت يعني ما تقلت عن بيت العيال قالت تنسيك العيال شو تروح لك نسيك قال الله هذا لي وهو حد مش حاسب يساك خد لي المهم قالت البيت الكبير نسيتها قال لا اله الا هي عيانه قالت خش يوم بعض الارض الثانيه لا انت لسه قال راح يدل على الدور دي اللي هتموت بعد ثلاث ايام ما رضيش يقول امها بقى ألا أسمع بقى دلوقتي انت عليك هم العيال وعيال كتير ومترب وبعدين هي مش أغلى من أبوها والعيل حتى لو يموت صغير ليه مش فعل والديه معالج الذنوب هات انت بتشفر بمطرة خليه بس هتدور عليك قضيش يقول لها بقى أبوك جوزك أنا يا ستي خل عندك عقل وقدام العيال كده كويس وقال لمراته احنا الصبح نروح وبالليل نروح لازم في يوم مرتين لحد ما نشوف العالم الثالثة قال الطعم فوالله ما سقطت الشمس يوم الثاني وغابت حتى خرجت روح الجن فجاء ما الزعاء زي النسوان قال لها الكتبة والله ما قال لي عن قطة إلا جوزك عوف ولا قال لي على الديون اليهود إلا جوزك وقال لي على البنت اللي هتموت إلا جوزك وهو الآن ينتظرها على الرجال فهنيئا لها وتعسا لنا هي والله راحت بخير تحب الله هذا الديون الثاني لما أخذ اللي يجر أنعاءه لا يبالي أين أصاب الدور منه ومعناها باختصار إنه ما يسألش عن البول يعني يجي يتبول يخش البولة ولا أي حد كأنه حيوان مثلا البول يجي على ورك اليمين على ورك الشمال أي عقلت يلا أنت ما تصليش في الدين كانش يصلي يبقى يجب ان تبقى المصيبه متيح يبقى بقى عدم صلاه ونجاه اما ان كان بيصلي ولا يتحرى في اثناء التبول ممكن رشاش شديد اهو العزم جلد الصبع يجي يصير لازم يتمكن ويرتاد لبوله ويختار الحته الدنسه اللي فيها طلاب كتير عشان البول ما يجيبش رشاش وشاف واحد مره بيقول له الراجل يصير زي المراه بالصيف ومداري قال على نفسه قال له أنا ويحك أنا علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كان واحد منهم يستدل وبيتبول فجاء لهم ما تستدل ولا حاجة فعذب في قبره إن أكثر عذاب أمتي في قبرها من البول أغلب عذاب الأمة في الخطبان تحضر في العيش البول إما إفراطا وإما تفريطا الإفراط يعني يؤذى في قلب الكبريت ساعتين يشد ويمر كأنه يعين خرطوم بتاع بين وبين ولا يمكن الرشح انقطع لان الرشح مستمر لان فيه السير بتاعته والحضن جوه والرطوبة اللي فيه من الاكل مستمرة زي الزير اللي بنقص هيكفي ان البول الاختياري نزل وشوية كده عصر بسيط ونحنها وتستجي وخلاص الهواء سيجيب المحل هيصمه
طول ما تشد لا يمكن لا يضطر السعدي ثم الواحد يشد في ركبانه ولو نقص جرس لعندي بيان استمرار جدا. والعلماء قالوا ان البول في المثانة كاللبن في الضرع ان تدرك قر وان استدر ضر ان استحلب ضر وان تدرك قر فاللي يسرف برضه حرام واللي يهمل يبقى لسه البول دي اقصى منه وقوم جاري ان الله اصلا ضريني استنى جاري فهو جاري خلاص انت خربت الدنيا جاي ببولك والله رخبط لو السجده بطل الوضوء وبطل الطهر وخلاص وفاكر بقى انه هدف سهلاوي قال لحق الجماعه عشان سهر الجماعه يقوم يضيع الاساس كله راحوا للثالث اللي وقع عماد يجيب دم وانت قال ايه؟ قال كنت انظر الكلمه الحلو اكثر الزهد فقط كلمه من الكلمه يعني الموضوع اليه يصل الكلمه طيب قال لان كلمه حلوه في الاباحه يختار الكلمة النساء راح زي الشباب اللي يأتي الشارع عن نصر عزملائك وكل هالي بنت ماشية كل مرة ماشية يسمعوها من الفض أصبح الفض لو لفظ منهم يتقال لأمه هو ماشي وعمه لازم يبقى منصر طب يا ابني لما انت صعبين عليك أمك ولا أختك قال لها كده فدي ليه تقول أنت دايما ثم قبل الناس الفاكس وشباب سالمين وهذول يا فاكس يا دسو لأن لو أن الإنسان ناجح لا يمكن ناجح دي معناها فاهم حقيقي لي ام واب وام ولي اخت ولي عمات وخالات ولما اكره الاباحة عليهم وبغير لما جمعش رجل طلاق فهو بيقول لهم والدم نازل منه ايه اللي يقف هنا كنت انظر الى الكلمه الحلوه فاستردتها اروح تخخ واعمل اني فنجان يقول ايه يقول حتى اقول بلاء يعني اقصد منه يقول الله يزال ده هم مين يقلب بالمجلة كله وضحك بقى فرحان قوي ان هو اخد شهاده في المهزله فهو ربنا جابه قال تعالى على بقك بقك ده اللي كان بيسيل يسيل بالقبيح يشربه فيه والدم نفسه اخر واحد انت اللي تاكل لحمه القطع اركان الابعد ياكل لحم الناس بالغيبه ويمشي بينهم بالنميمه الفرق بين الغيبه ايه والنميمه الغيبه بيكرهك اخرج ما يكره وهو كان قاعد اي كلمه هو يكرهها صاحبها ولو كان غايب غيبة مش غايبة حتى لو كان موجود يقول لك وشك او تخيلي له برضه وشك من غير وشك زي الكلمة بيكرهها هذا بيت لو غاب صاحبها ام حضر وهناك فرق بين النصيحة والفضيحة النصيحة تختلفه تقول له فلان انا الاحظ كذا كذا والناس يتكلموا وانا احب لك الكلمة والله العظيم انا متحمل لك الهوى معلش باخد لك كده كده هنا يفرح بك لان كده ما فرحتوش انه قدام الناس ما سالوش وان هو بقى اللعيب ونفسه اهل بيت حتى لو كان فيه شيء كرنت لابد ان تختلي به فالكلام على الملا فضيحه والكلام في الخلوه نصيحه وقد فيه النصيحه باسمها غيره اما النميمه يبلغ بقى الناس فلان بيقول وفلان بيقول حقك كذا فلان بيقول كذا ينزل بالكلام يعني يبلغ والمبلغ ده قال عن الشيطان عمر بن عزيز قال للراجل اللي بيبلغه قال له هو الشيطان ابليس ما لقاش من رسالة غيرك يقول يا فندي ما هو اصلا بيقول قال له انت مالك ما شاد مالك الا المبلغ انت الترتيب اهل انك كله بتقول حتى تقول حق ربنا والله تلتي العالم تلتي العالم 90% من العالم بيتهم ربنا بالظلم وبيقولوا بيدي الحلقة من غير وداه ومشركين وسعيين ويهود وربنا فاكر انت ايه بتكلم بليه عكرت صفه قال لك كيف بيتكلم يتكلم والنبي قال لا يبلغني احد من اصحابي شيئا فاني اريد ان اخذ عليكم وانا سليم الصبر اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد كل استغفر الله العظيم تبنا الى الله رجعنا الى الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت رسولك اتوب اليك اللهم ارحم شيخنا وائمتنا وواسع المسلمين كان حد هنا من المغرب قليل ياخذ مني جواب النفس ان شاء الله تعالى الجمعه